بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ ياسين من بلجيكا. يقول: يا شيخ، ماذا نقول للذي يشترط الدعوة، يعني العزومة، لكي يقوم بصلة الرحم؟ يقول: لن أذهب عند خالي مثلا إلا إذا قام بدعوتي. ياسين، بارك الله فيك. بالنسبة لصلة الرحم واجبة، فالله جل وعلا أوجبها في كتابه، وكذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أوجبها في سنته صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء الوعيد الشديد في التحذير من عقوبة من قطيعة الرحم. وبالنسبة للخال، هو من الأرحام، فيجب على ابن الأخت أن يصل خاله وأن يتواصل معه. وأما فيما يتعلق بقضية الدعوة والعزيمة والمناسبة، فهذه أيضا تأتي ضمن هذا السياق، تأتي ضمن هذا السياق. وقول ابن الأخت: والله أنا ما أذهب إلى دعوة خالي إلا إذا عزمني، يعني دعوة، قد قصدي كلام قد يكون وجيه، بمعنى أنه يقول: أنا خالي ما دعاني، لعل دعوة خاصة، لعل عند مناسبة خاصة مثلا، لعل كذا وكذا. جيد. أما إذا قال: لا، أنا أصلا ما أزور خالي إلا إذا عزمني ودعاني، لا، هذا لا يجوز، هذا كلام يدخل ضمن قطيعة الرحم والعياذ بالله. ولذلك بالنسبة للخال والعم، وهؤلاء يصلهم الإنسان ابتداء، ما ينتظر والله دعوة منهم، ما ينتظر عزومة منهم كما يقولون، وإنما يعني يتصل بهم، يزورهم، يصلهم مباشرة ابتداء. أما إذا كان والله الخال عنده دعوة مناسبة، دعا أقاربه وكذا وما دعا ابن الأخت، فقد يكون لمصلحة، لمصلحة ابن الأخت، قد يكون لشيء، يعني يرى الخال أن وجود ابن الأخت مضر مثلا ولا يصلح مثلا، بهذه الطريقة لا بأس. ولذلك لابد من التفصيل يا أخي الفاضل على ضوء ما ذكرت لك. أسامة من ليبيا يسأل، يقول: بالنسبة لكفارة الغيبة ما هي، وهل يجب الاعتذار؟ أسامة من ليبيا، بارك الله فيك. بالنسبة للغيبة، هي ذكرك أخاك بما يكره، هكذا عرفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الصحابة: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، هذا البهتان والعياذ بالله. ولذلك الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. الغيبة من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، ولذلك قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله. النبي عليه الصلاة والسلام حرم الغيبة، وجاء هذا من أوجه متعددة. بالنسبة للتوبة من الغيبة، يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل من الغيبة، وذلك بالإتيان بأربعة شروط. الشرط الأول: الإقلاع عن الغيبة، يقلع الإنسان عن ذنب الغيبة. الثاني: الندم على هذه الغيبة. الثالث: العزم الأكيد على عدم العودة إليها، ما يعود إليها ولا يعود إلى المجالس التي هي محل الغيبة. الرابع: أن يتحلل من هذا الإنسان، يتحلل منه، يقول له مثلا: اجعلني في حل، سامحني، أنا اغتبتك. لكن بعض الناس يقول: يمكن لو أنني قلت له أنني اغتبتك وسامحني، قد يعني يترتب على ذلك مفسدة كبرى، ويوغر صدر هذا الإنسان الذي يعني على السلامة الأصل، نقول له مثلا إذا اعتقدت هذا أو غلب على ظنك استغفر لأخيك، قل اللهم اغفر لي ولأخي، اذكر أخاك بالخير في المجالس هذه التي اغتبته فيها. يعني مثلا أنت الآن اغتبته في هذا المجلس، الآن تبت إلى الله وما تستطيع أن تقول له أنا اغتبتك، من يعني صحة التوبة وصدق التوبة أنك تذكر بالخير، تقول فلان ونعم، فلان طيب، فلان صالح، فلان كذا، فإن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات يذهبن السيئات. فأنت تأتي بحسنة فيها ذكر هذا الأخ بالخير تمحو تلك السيئة التي هي الغيبة. بارك الله فيك. نهى من اليمن تقول يعني إذا قمت بعد إقامة صلاة الفجر هل أصلي السنة القبلية وبعد أصلي الفجر؟ نهى من اليمن بارك الله فيك، إذا استيقظ الإنسان وقد صلى المسلمون في المساجد والوقت ما زال باقيا، نعم تقومين فتأتين بالسنة الراتبة القبلية ثم تصلين صلاة الفجر ركعتين. إذا كان سؤالك القصد بأن قمت متأخرة بعد طلوع الشمس، يعني بعد ما طلعت الشمس تفاجأت وإذا الشمس قد طلعت وما صليت الفجر، أيضا نعم تصلين السنة القبلية ركعتين وبعدين تصلين صلاة الفجر التي هي الفريضة. لماذا؟ لأن فات الوقت. لكن بعض الناس يقول أنا أستيقظ قبل طلوع الشمس بخمس دقائق، وكون قد توضأت باقي على طلوع الشمس خمس دقائق، أصلي السنة القبلية ولا الفريضة؟ لا الفريضة، الفريضة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. وبالمجزوم والمؤكد أن الإنسان الذي يقوم قبل طلوع الشمس بخمس دقائق يصلي، بالمجزوم أنه سيدرك على أقل تقدير ركعة، وممكن يصلي ركعتين قبل طلوع الشمس. فمن الخطأ أن يشتغل بعض الناس الذين بقي على طلوع الشمس خمس دقائق يشتغلون بالسنة عن الفريضة. لا، جيب الفريضة أولا وبعدين اقضي السنة الراتبة القبلية. الأخت أم بدور من السعودية بارك الله فيها تقول أنا صليت العصر وبعد ما قمت من الركعة الثانية أبغى أصلي الركعة الثالثة، تذكرت هل جلست وقرأت التشهد في الركعة الثانية أم لا وما تذكرت، وبعدما سلمت من الصلاة سجدت سجود السهو، هل صلاتي صحيحة؟ أم بدور بارك الله فيك من السعودية، الجواب نعم صلاتك صحيحة. فالإنسان إذا قام إلى الركعة الثالثة من الصلاة الثلاثية أو الرباعية ثم شك هل جاب التشهد ولا لا الأول، ما يجوز له يرجع إلى التشهد. لماذا؟ لأن التشهد في قول الجمهور سنة، التشهد الأول في قول القول الراجح وهو القول الثاني واجب، والركن والركعة الثالثة ركن. فإذا تلبس المصلي بالركن ما يرجع من الفعل الأقوى الذي هو الركن إلى الواجب أو السنة. وبعد صلاة بعد انتهاء من الصلاة ما دام أن الشك يعني تمكن منك تسجدين سجدتين للسهو ولله الحمد والمنة، تجبر صلاتك. ففعلك صحيح بارك الله فيك. والسؤال هل أنت سجدت للسهو بعد ما سلمت؟ أنت ذكرت في السؤال بأنك سجدت للسهو بعد ما سلمت، وهذا هو الفعل الصحيح بارك الله فيك. أمة الله من الشارقة تسأل تقول بالنسبة للنفقة على الوالدين، لو كانت الأم هي من سعت وقامت بالتربية والنفقة علينا منذ الصغر حتى تخرجنا وحصلنا على وظائف ولم ينفق الأب علينا، هل يجب العدل بينهما في النفقة في هذه الحالة؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لنفقة الأولاد على والديهم لا يلزم فيها العدل، ولا تجري على قاعدة النفقة على الأولاد النفقة الفرض، وإنما ينظر إلى الكفاية. فإذا كان الوالد مكتفي عند راتب وعند كذا والأم يعني محتاجة، لا تعطى الأم أكثر من الأب، تعطى الأم أكثر من الأب، مع ملاحظة عدم انتباه الأب حتى لا يدخل الشيطان وربما يغر صدره أو تحصل مشكلة. إذا والله مثلا مثل ما ذكرت الأم تنفق طوال حياتها وربت أولادها وأنفقت، والأب ما أنفق على أولاده، لا الأم أولى بالنفقة. لكن تنتبهون، هل الوالد محتاج؟ إذا قلتوا لي نعم محتاج إذن يعطى الوالد، يعطى. إذا قلت لي لا والله مكتفي، فما دام عنده راتب وعنده دخل وعنده إيرادات مثلا يكتفي بهذا وتعطون الوالد. أم عبد الرحمن من ليبيا بارك الله فيها تقول: هل يجوز أني أخذ مبلغ من المال من زوجي من دون علمه؟ لأنه عندما يكون عنده مال ينفقه على إخوته ويقول نحن نصبر ونتحمل، وللعلم وضع إخوته أفضل منه بكثير، ولكن عندما يرون المال تكثر طلباتهم تكثر طلباتهم عليه، وعندما نسأل نحن يقول ليس لدي شيء. أم عبد الرحمن بارك الله فيك، واضح بأن زوجك رجل طيب ورجل صالح ورجل يعني الرحم عنده ولله الحمد قوية ويحب إخوانه، وهذه نعمة من نعم الله، وإنفاق الأخ على إخوانه والتفات إليهم هذه أيضا نعمة من نعم الله وباب من أبواب الخير إذا كانوا محتاجين. لكن الذي يجب على زوجك أن يفهمه وهو أن النفقة هذه الواجبة لها ترتيب معين، فالنفقة على الزوجة هذا من أوجب النفقات بالنسبة للعلاقات الأسرية، فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته ثم على أولاده لأن الله سائله يوم القيامة عنهم، ثم والديه ثم والديه. بالنسبة لإخوانه لا يجب عليه أن ينفق على إخوانه إلا إذا تبرع هو، إلا إذا تبرع، فإذا تبرع والتزم قال أنفق على أخوانه خلاص التزم هذا الشيء. أما قضية أن يلزمه شرعا لا ما يلزم، كل واحد يشتغل لنفسه. فلا بد أن يفهم زوجك أن هذه الطيبة اللي عنده يجب أن لا تستغل استغلال سيء، وأنه يلتفت إلى زوجته وإلى أولاده فيحقق لهم الضروريات والحاجيات ويجعلهم في كفاية. فإذا فضل عنده شيء وحاب يعطي إخوانه لا تقفين حجر عثرة في طريق، ولا تكون سبب من أسباب منعه الخير. أما تقول لا والله نحن محتاج الآن أنا وأولادي في عوز وفي حاجة، ويذهب ويعطي إخوانه يقول لا نحن نقدر نصبر ولكن أنا أعطي إخواني، هذا غلط، هذا ما يصلح إلا إذا كان والله إخوانه وقفوا معه في أول حياته وأعطوه وأنفقوا عليه وتبرعوا له وهبوه وحاب أنه يرد المعروف والإحسان والجميل ممكن. أما قضية لا فقط والله لكون إخواني أقصر مع زوجتي ومع أولادي هذا لا يستقيم مع ما جاء في النصوص الشرعية، فنبه زوجك لهذا. وقضية أنك تأخذين منه من دون علمه يجوز في حالة واحدة، وهي إذا فعلا لا ينفق عليكم النفقة الضرورية والحاجية. فإذا قصر في الضروريات في الحاجيات وليس في الكماليات والتحسينيات والإكسسوارات هذه، لا في الضروريات والحاجيات، نعم لك أن تأخذي من دون علمه، وذلك لما جاء في الصحيح من حديث عائشة أن هندا قالت يا رسول الله أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي، فقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، بالمعروف هذا هو المعروف. فعموما أخت الفاضلة وصلي هذه رسالة لزوجك، قولي لأخوانك لا يجب عليك أن تنفق عليهم، أنفق على والديك، أنفق على زوجتك أولادك، ذاك إذا فضل عندك شيء ممكن تنفق على أخوانك، لكن تنفق على أخوانك على حساب زوجتك وأولادك لا، هذا لا يستقيم من الناحية الشرعية. بابتي من ساحل العاج يقول عندي ولد عم يقول إذا خلص صلاة الفرض يسجد بعد السلام، فسألته لماذا؟ قال أفعل هذا شكرا لله. بابتي بارك الله فيك من ساحل العاج، بالنسبة لسجود الشكر مشروع في قول جماهير أهل العلم، وذلك في حالتين: إذا تجددت نعمة أو اندفعت نقمة، إذا تجددت نعمة أو اندفعت نقمة. فإذا وصل الإنسان خبر مفرح وجميل وجيد يسجد له شكر حمد لله. إذا وصل الإنسان خبر بأن الله دفع عنه شر أو هو وقع عليه حادث وسلمه الله أو أجرى عملية وسلمه الله يسجد لله شكر. أما أن يقوم بعض الناس فيسجد لله شكرا بعد كل صلاة فريضة فهذه بدعة. لماذا؟ لأن سجدة الشكر ما تصلح للنعم العامة، ما تكون للنعم العامة، وإنما تكون للنعم الطارئة، جلب نعمة أو دفع نقمة. أما النعم العامة ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يكون الشكر باللسان. وأيضا الاعتراف القلب وعمل الجوارح والأركان. فأخبر ابن عمك هذا بأن لا يفعل هذا الشيء بعد كل صلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الشرع ما فعل هذا بعد كل صلاة، ولأن الخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الذين قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ما فعلوا هذا. فنبهه على هذه المسألة وقل له احمد الله دائما بلسانك واشكر الله بلسانك وبقلبك وبجوارحك، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أم محمد من دبي تقول أمي ذهبت إلى ساحر لكي تعرف أين ذهب مال أبي بعد وفاته، وبعدها قالت لي كل إخوتي أن الساحر يقول أن زوجي هو الذي أخذ مال أبي، واتهمت زوجي بالسرقة بعدما صدقت كلام الساحر، وعندما واجهتها لم تنكر وقاطعتها مدة قصيرة، وبعدها أردت وصلها لكن رفضت. أنا لست مرتاحة من أمي، أخبرني يا شيخ هل أقاطعها للأبد؟ أشعر بأنها تسحر لي ولأولادي. أم محمد من دبي بارك الله فيك، أتمنى بأن الوالدة تستمع إلى جوابي. أولا بالنسبة للذهاب إلى السحرة والكهان والعرافين والدجالين للكشف عندهم، هذا محرم وأبطله النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مصادم لعقيدة التوحيد والإيمان التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث آخر من أتى كاهنا فسأله، يعني مجرد سؤال من دون تصديق، لم تقبل له صلاة 40 يوما، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الثاني الساحر هذا مندوب عن إبليس، الساحر هذا من رسل الشيطان والعياذ بالله، الساحر هذا باب من أبواب الجحيم والعياذ بالله، يقود الناس إلى النار. فكيف الآن ترضى الوالدة بأن تذهب إلى مثل هذا الساحر؟ مسألة أخرى، الشيطان عدو لنا، قال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، قال جل وعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فهذا الشيطان الآن اللي هو المتشكل في هذا الساحر أراد أن يدمر هذه الأسرة، أراد أن يقطع أواصر الرحم، فذهب ليتهم زوجك أنت يا أخت الفاضل أم محمد حتى يعني ينكسر هذا البيت، وهذا شيء طبيعي. ولذلك والدتك الآن تحتاج إلى توبة إلى الله سبحانه وتعالى وإنابة واستغفار، ويحرم عليها أن تصدق هذا الساحر، يحرم عليها أن تصدق هذا الساحر. لماذا؟ لأن الله ما أمرنا بالذهاب إلى السحرة للكشف عن المفقودات، ما أمرنا بذلك، بل ربنا جل وعلا قال عن السحرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحرة وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فكيف الآن الوالدة تذهب إلى السحرة وكيف تبيع دينها وآخرتها بعرض من الدنيا قليل؟ المال يذهب ويأتي، وما تدري لعل الله عز وجل أراد خيرا بزوجها اللي هو أبوك حينما ذهب هذا المال، ما تدري من وين مصدر المال، وما تدري لعل هذا المال الذي ذهب يكون أجر ثواب للوالد في قبره وأجر ثواب أيضا لوالدتك وأخوانك. أما قضية تصدق الساحر في مثل هذه الصورة فالوالدة واقعة في إثم عظيم وذنب كبير تحتاج أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أخت الفاضل أنت تقولين أقاطعها، كيف تقاطعين؟ بالعكس الآن يجب عليك في هذه المرحلة أنك توثقين الصلة بالوالد حتى تنقذينها مما هي فيه، وتذكرينها بالله وتخوفينها بالله، وتقول هذا الكلام ما يصلح، الشيطان هذا الساحر هذا شيطان من شياطين الإنس، هذا أراد أن يدمر حياتنا، أراد أن يضرب الأسرة في الصميم. ذكريها بالله وقولي لها نحتكم إلى عالم من العلماء، ليش نحتكم إلى ساحر حرم الله عز وجل الإتيان إليه؟ نحتكم إلى عالم من العلماء وناخذ الفتوى منه. أو نذهب وإياك إلى المحكمة، وبعدين وين الإثبات على أن زوج أم محمد هو الذي أخذ المال؟ كلام الساحر ما يقبله القاضي ولا يقبل أي عاقل من العقلاء، لأن هذا ليس بدليل ولا ببينة، ما يمكن أن يقبل كلام الساحر، لأن الأصل في الساحر الكذب، الأصل في الساحر الدجل. ولذلك الساحر هذا لو عرض على المحكمة عاقبوه. فقولي للوالدة تتق الله وتخاف الله عز وجل وتبتعد عن مثل هذه الطرق الشيطانية التي توصل إلى النار وغضب الجبار سبحانه وتعالى. لبيب القباطي من اليمن يقول: عمي كبير في السن تجاوز 80 وأصبح طريح الفراش، هو من حفظة كتاب الله، متميز بالتدريس لكتاب الله، ملتزم بجميع الصلوات، مفتاح الجامع معه، يؤذن ويفتح الجامع قبل كل صلاة، لكن الآن أصبح طريح الفراش وبدأ يرفض تأدية الصلاة وحتى ذكر الله. هذا الفعل صعق العائلة وصار كل واحد يحاول إعادته إلى الطريق، فلم يفلح أحد منهم. استعنا بأحد تلاميذي من الحفظة الملتزمين بالتحدث إليه وتذكيره بأيامه أيام تعليمهم، لكن دون جدوى. عمنا لم يصل إلى الخرف، بل إنه يعي كل شيء من حوله، يعي كل شيء حوله، لا نعرف ماذا نفعل. لبيب بارك الله فيك، أولا أسأل الله جل وعلا أن يحسن خاتمة عمك، أسأل الله جل وعلا أن يختم له بخير. الأمر الثاني أخي الفاضل، يعني ما يتصور أن رجل عاش طوال عمره وحياته حافظا لكتاب الله، محفظا لكتاب الله، مواظبا على الصلوات الخمس، بل إنه حمامة المسجد كما ذكرت وقلبه معلق بالمساجد، ما يتصور أنه في مثل هذه المرحلة يكون والعياذ بالله بمثل الصورة اللي ذكرت، إلا أن يكون هناك سبب، وهذا السبب في الغالب سبب مرضي. يعني أنت تقول ما خرف، ما يدريك، قد يكون يعرفكم فقط لكنه ينسى كل شيء بسبب المرض، بسبب الخرف، بسبب الزهايمر، لأن الزهايمر درجات والخرف درجات. فأحسن الظن بعمكم يا أخي الفاضل، بارك الله فيك. المسألة الأخرى تحتاج أنت وإخوانك وأيضا والدك إذا كان موجودا، أيضا طلابه، أن يكثر لهم من الدعاء وأن يزوروه ما بين الفترة والأخرى لعله يتذكر، لعله يتذكر. أما أن تحكموا عليه الآن والعياذ بالله بالمروق من الدين أو بشيء من هذا القبيل، لا ما يليق، وإنما تكثرون لهم من الدعاء، تكثرون الجلوس عنده، تذكرونه بأيامه الخالية مثل ما صنعتم حينما جلبتم أحد تلاميذه، تكثرون له من الدعاء في صلاتكم وفي خارج صلاتكم، تسمعونه أيضا الآيات القرآنية، تسمعونه ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا كله هذه من مهماتكم. قضية والله إنها في حالة يعني معه عقله ويدرك وكذا، يعني هذه مسألة أنا ما أتصورها، وإن كان يعني الأمور كلها بيد الله عز وجل، لكن الله عز وجل وعد هؤلاء الذين يعني من أهل ذكره ومن أهل الصلاة ومن أهل القرآن، وعدهم بالبشارة، بالبشارة وهم في سياق الموت. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، احرص على عمك واحرصوا على زيارة باستمرار، ولا تسيئوا الظن فيه، ما تدري لعل معه مرض أنتم لا تدرون عنه ولا تعرفونه، قد يكون ابتلي بسحر، قد يكون ابتلي بمس. يعني يذكر عن الإمام أحمد رحمة الله عليه وهو في سياق الموت كانوا يقولون له قل لا إله إلا الله، هو يقول لا بعد لا بعد، فيعني ارتج من في المجلس، فلما أفاق قيل له يا أبا عبد الله نقول لك قل لا إله إلا الله وأنت تقول لا بعد، فقال إن الشيطان عرض لي فقال فتني يا أحمد، يعني حاولت طول العمر معك ونجوت مني وأنا أقول له لا بعد، ما دام في العمر بقية أنا ما زلت أخاف منك وأخشى منك وأحذر منك، هذا المعنى، قال لا بعد. ولذلك أحيانا الإنسان أخي الفاضل مثل ما سمع هؤلاء الذين يقولون له قل لا إله إلا الله. وأسأل الله تعالى أن يحسن خاتمة عمك، وأسأل الله جل وعلا أن يختم له بخير، إنه خير مسؤول. سلمى من العراق تقول: ما حكم أن تخفي المرأة أغلب إيجابيات زوجها عن الناس خوفا من الحسد، وتظهر بعض مساوئه أمام من تشتكي من زوجها أيضا خوفا من العين والحسد، كأن تقول أنه عصبي طبعه نحس، وما هو الفعل الصحيح في مثل هذا الموقف، وهل تعتبر هذه غيبة؟ وفي حال كانت المرأة تحتاج نصيحة من صديقتها لكي تتعامل مع زوجها بشكل صحيح، هل هذه تعتبر غيبة؟ سلمى بارك الله فيك ورضي عنك. أولا العين حق، نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام العين حق، وجاء في حديث أنها تدخل البعير القدر والإنسان القبر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الشريعة دعت المسلم أن يعتصم بالله تعالى من العين باستعمال الطرق الشرعية، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الخروج من البيت، أذكار دخول البيت، ذكر الله عز وجل عند كل شيء يعجب به مثلا، هذا كله مما من الطرق الشرعية. الأمر الثالث، لا يجوز للمرأة ويحرم عليها أن تذكر مساوئ زوجها للآخرين حسما لمادة العين وللحسد، هذا كلام معقول؟ هذا لا يجوز يا أخت الفاضل. فلا يجوز للمرأة أن تقول لامرأة أخرى زوجي عصبي، زوجي كذا، زوجي، ما تذكر فيه ولا جانب من جوانب الخير. هذا يا أخت الفاضل قد يجعل للشيطان سبيل وطريق إلى الأخريات ليفسدوا حياتك، وربما أشاعوا هذا بين الناس أن زوج فلانة فيه وفيه وفيه وفيه، وربما زاد الناس على هذا ويصل إلى مسامع زوجك وأن فلانة تتكلم فيه، فهل تعتقدين بأن زوجك سيفرح يقدم لك وردة ها وليقدم لك هدية على أنك سبيتيه؟ هذا كلام ما يجوز يا أخت الفاضل. ولذلك أنت حصني نفسك، قولي لزوجك يحصن نفسه، تدعي لزوجك. المسألة الأخرى، الواجب على المرأة أن تدفن مساوئ زوجها وأن تبرز حسنات زوجها. المساوئ تبرزها، ما تبعثها حية تتحدث فيها أمام الناس، وأن تبرز محاسن زوجها وفضائل زوجها وحسنات زوجها، تظهر أمام أهلها وأمام أقاربها رجل الحمد لله كذا وكذا وكذا. ولا يجوز لها تقول والله أنا ما أظهر هذا خشية العين. قضية أني والله امرأة عندها مشاكل مع زوجها وتعاني، أروح أقول والله أنا بعد زوجي فيه وكذا وكذا، كأني أعالج الغلط بالغلط، أو تقول والله حتى ما تحسدني، ما يلزمك أن تقولين زوجك عصبي، هي الآن تشتكي زوجها تقول زوجي عصبي، أنت لا تقولين زوجي عصبي حتى لو كان عصبي، قولي الله يهدي زوجك. قالت لك والله زوجي يضرب، لا تقولين زوجي يضرب، قول الله يهدي زوجك. واضح؟ فلا لا تدمرين حياتك ولا تفسدين أسرتك بمثل هذا التصرف. قضية والله الغيبة، غيبة الزوج، إذا أنت لجأت إلى شخص مثلا فعلا تعتقدين بأن عند حل مشكلة بينك وبين زوجك، ما استطعت أنت وإياه أن تصلوا إلى حل، ممكن ممكن. أما قضية والله فضفضة وتنفيس مثل ما يقولون، هذا غيبة والعياذ بالله، وهذا أمر محرم. ذاك الآن للأسف الشديد بعض النساء إذا جلسنا بدأنا يغتبنا، تغتاب كل امرأة زوجها، كل امرأة تغتاب زوجها نعوذ بالله، وربما بدأت واحدة فيشارك الجميع في هذا المجلس السيء اللي يحضره الشيطان، كل واحدة تظهر مثالب زوجها وسلبيات زوجها. هذا هل هذا يليق بالمرأة المسلمة؟ قضية والله أنت بينك وبين زوجك مشكلة، أنت وإياه ما زالت المشكلة قائمة وما وصلتم إلى حل، تروحين تختارين إنسانة عاقلة ناضجة حكيمة مجربة بوضع الحلول، تقول والله يا فلانة أنا زوجي كذا وكذا، ما الحل؟ فتعطيك الحل. أما والله مجرد فضفضة وكلام وتنفيس عن الصدر، هذا محرم ولا يجوز، وليس هذا من حق الزوج على زوجته أن تقوم بمثل هذا الفعل. والعكس أيضا كذلك، الزوج لا يجوز له أن يغتاب زوجته لا عند أهله ولا عند غير أهله، وإنما يحفظ عرضه ويحفظ سمعة أهله ويستر عيوب زوجته. فعلى الناس أن يتقوا الله. للأسف الشديد الآن في من النساء من يعني أصبح مسألة الكلام في الزوج أسهل من شرب الماء البارد، وتتحدث ما تدري لعل في هذا المجلس إنسانة والعياذ بالله من شياطين الإنس تذهب فتنم بهذا الكلام وتنقل لزوج هذه المرأة، وربما حصل انكسار لهذا البيت وتفرق لهذه الأسرة. فاتركي هذا بارك الله فيك ورضي عنك. أم عبد الرحمن من ليبيا تقول أنا متزوجة من 15 سنة، عندي ولد واحد فقط الله يبارك فيه، زوجي عاملني أبشع معاملة هو وأهله. طبعا ذكرت قصة يعني طويلة من معاملة زوجها لها وأهل زوجها لها. تقول أنا أتحمل علشان خاطر ابني معاملة بشعة، يحاربني نفسيا، جاءتني أمراض، تريد نصيحة في النهاية. يا أم عبد الرحمن بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يهدي زوجك وأن يبارك لك في ابنك. أنت ذكرت قصة مؤلمة حقيقة وموجعة وحزينة يعني صراحة، القصة اللي ذكرتها وطويلة جدا، ما أنا اختصرت الكلام. أخت الفاضل أمامك خيارين، الخيار الأول الصبر والاستمرار على هذا الطريق، وسؤال الله سبحانه وتعالى أن يهدي زوجك، وتسألين الله عز وجل دائما أن الله يهدي في صلاتك وخارج صلاتك، وتكونين قريبة إلى الله عز وجل، فإن من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، وتهتمين بصلاتك وبقيام الليل وبقراءة القرآن مع القيام على خدمة الزوج، وأيضا التبرع بخدمة أهل الزوج. هذا الطريق الأول، لأنك أنت ذكرت بأنك أنت تريد النصيحة والوضع بالنسبة لك صعب. الحل الثاني أو الطريق الثاني الفراق، ما دمت متضررة أنت لست مملوكة له وليس هو سيد عليك حتى والله يمنعك من الفراق، تفارقينه، تطلبين منه الطلاق مثلا. يعني طبعا أقول هذا الكلام إخواني وأخواتي، أم عبد الرحمن القصة اللي ذكرتها مؤلمة، يعني فعلا امرأة محاصرة، امرأة طوال حياتها تعيش هم وغم وحزن وألم وحرب نفسية أورثتها مجموعة من الأمراض، مع أني أنا ما يعني أشجع على الطلاق، ويعرفني من يعني يتابعني، لكن مثل هذه الحالة أمامك الخيار الثاني، أن تعتقي نفسك من هذا الزوج، تقول طلقني، فإن لم يطلقك لك الحق بأنك تخلعينه أو ترفعينه للقاضي طلب الفسخ مثلا، طلب الفسخ. ولذلك قلت الفاضلة تقولين أنصحني، هذه نصيحتي لك. أيهما الأفضل؟ الأول، أفضل أنك تصبرين تحتسبين الأجر، وهذا كله خير لك، كله حسنات في ميزانك، يعني هذا كله أجر في ميزان حسناتك، كله أجر وثواب في ميزان حسناتك، صبري عليه، ذكري بالله، قولي لا اتق الله يا رجل، خاف الله فيا، أنا أستطيع أني أذهب وأتطلق منك، لكن أنا ما أريد، أنا أريد أن أبقى مع زوج، أريد أن أبقى نربي هذا الولد اللي ما رزقنا إلا هو، أنا لست خادمة عند أهلك، أنا امرأة بنت فلان وفلانة، جبتني من بيت أهلي، فأنا لما أخدم أهلك ترى متفضلة أنا، هذا لا يجب علي، خدمتك أنت واجب علي، لكنك تأمرني بهذه الطريقة، ولو أمرتني بأسلوب جميل وأسلوب فيه رحمة، يعني هذا يدفعني دفعا إلى أن أزيد من خدمة أهلك. أما قضية والله أمر كما يأمر السيد عبده، هذا غير صحيح. ذكري بالله، خوفي بالله، بيني لمثل هذه الأشياء، وأسأل الله تعالى يجمعكم على خير. أم مطهر من اليمن أيضا ذكرت قصة طويلة مع ولدها، تقول يعني ولد عاصي ويكرهني ويكره أبوه، صاحب مشاكل، يعني تقول يعني أبوه جاب له الشرطة أدبوه، لكن يرجع ويعود، مرة من المرات قفز من الدور الثاني ليهرب ثم انكسر وحصل له ضرار كثيرة وشيء من هذا القبيل، وما زال والعياذ بالله على عتوه وعلى شراسته وعلى شيء من هذا القبيل، يظلم خواته ويضربهم وشيء من هذا القبيل. يعني تقول يعني الأخت أم مطهر تقول يعني في هذه الحالة كيف نتعامل مع هذا الولد اللي أحرجنا أمام الناس، ويعني أحيانا حتى بعض الناس يتهمنا بالتقصير معه، سوينا كل شيء وننصح لكن ما ندري ماذا نفعل. يا أختي أم مطهر بارك الله فيك، واضح بأن ابنك هذا عنده مشكلة، وهذه المشكلة إما أن يكون لديه عقدة نفسية، مرض نفسي، قصة طبعا طويلة اللي ذكرتيها، واضح بأن لديه مشكلة، ولذلك هذا العنف المادي اللي يستخدمه وهذه الشراسة وعدم المبالاة، وأيضا هذا الاعتداء على والديه وعلى إخوانه وأخواته، يدل على أنه عنده مشكلة نفسية أو أنه متلبس بالجن والعياذ بالله. لأنه يظهر عنده شيطنة غير طبيعية من خلال حركات ومن خلال كذا. أنت الآن اللي ظهر لي من كلامك مهتمين بكلام الناس وأنكم قصرتوا ما قصرتوا. أخت الفاضلة ممكن تعرضين ابنك على طبيب نفسي حتى لو كان عمره كبير، أنت ذكرتي عمره، عرضوا على طبيب نفسي، عرضوا على المستشفى الأمراض العقلية، جيبوا له أحد الرقاة يعني يقرأ عليه، ما تدري لعل هذا الولد يعني إذا يعني الله عز وجل أراد له الهداية وأذهب عنه هذا المرض يكون من أفضل أولادك ومن أبرهم. فأنت الآن افترضي يا أخت الفاضل، افترضي أنت وأبوه أن هذا الولد عنده مشكلة نفسية عقلية، عنده مس مثلا، ما تدري، لأن الوضع اللي شرحتيه يدل على أن ابنك غير طبيعي، ابنك غير طبيعي، يعني ما حصل له من كسور والحوض انكسار الحوض وشيء وبعدين يبقى على هذه الشراسة وما تاب إلى الله وما استغفر، عندنا في شيء. فنصيحتي لك يا أخت الفاضلة اقرأ عليه أنت، والدة اقرأ عليه، جيبوا له أحد العلماء أو طلاب العلم يقرأ عليه، عرضوا على مستشفى الأمراض العقلية، مستشفى عيادة نفسية مثلا، وستجدين في النهاية بأن الولد مو طبيعي، ولذلك احرصوا على مداواته وعلاجه قبل أن تنشغلوا بالآثار. أنتم الآن قاعد تقول والله يعني أخوانا مو مقصرين، الناس الآن يتهموننا بأننا مقصرين معه وشيء من هذا القبيل، اصرفي هذا عنك، بارك الله فيك. أم عمر من تركيا تقول حصلت على ورثة من أهلي وأريد أشتري بيت لأن الإيجارات غالية وأحيانا لا يؤجروننا، وزوجي مريض ولكن المبلغ المطلوب أكثر من الذي معي، هل يمكن أخذ قرض من البنك؟ البنك قال بأن يعني أقرب إلى الحلال، وذكرت اسم البنك طبعا. أختي أم عمر من تركيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقضية يعني شراء البيت، الأصل الجواز والحل، عندك الآن مبلغ مالي ورثتيه حبيت أنك تشترينه يعني المبلغ ما كفى وحابة أنك تأخذين يعني قرض، إذا كنت تقصدين بالقرض معاملة مرابحة إسلامية ما في مانع تأخذين مرابحة إسلامية، بالشروط أن يكون المصرف يملك السلعة ملك تام، ولما تأخذين السلعة تبيعين على غير البنك فيأخذ عليك مبلغ زيادة، يعني مثلا السلعة تساوي 100,000 يأخذ عليك 120، يبيعك 120,000، فأنت تذهبين تبيعين 100 أو 90 وتكملين المبلغ ما في شيء. أما تقولين لا والله قرض ربوي، لا هذا حرام ولا يجوز، والبيت لا يعد من الضروريات وإنما أقصى ما يمكن أن يقال من الحاجيات، بدليل أنك مستأجرة ولله الحمد تستطيعين تكملين حياتك بالإيجار ما في مشكلة. فإذا قصدتي بالقرض اللي هو المرابحة الإسلامية ما في بس، إذا قصدت لا القرض الربوي لا هذا حرام ولا يجوز. علي من ليبيا يقول تشاركت مع والدي في بناء بيت ولم يكن بيننا أي حسابات مكتوبة، وكان مبلغي أكبر بكثير لأن والدي فقير، وسكنت أنا وإخوتي بعائلاتنا في البيت ولم أجد ما أتمناه من راحة وخصوصية كثرة المشاكل وما ارتحت، فرزقني الله وبنيت بيت خاص لي وعائلتي، هل يجب على والدي أن يحفظ لي حصتي في البيت خوفا من مشاكل المستقبل؟ علي بارك الله فيك ورضي عنك، الجواب نعم، يجب على أبيك أن يحفظ لك حصتك من هذا البيت، هذا واجب ما دمت أنك تطالب بهذا. فهذا البيت الذي قام من مالك أو من مال الوالد، أنت تشترك مع الوالد في ملك هذا البيت وتبرعت لإخوانك بالسكنة فيهم وعائلاتهم، فلذلك يجب على الوالد وجوبا أن يسجل حصتك ونصيبك في هذا البيت ويوثق هذا ويطلع إخوانك على هذا الأمر، يطلعهم يقول هذه الورقة تشير إلى حصة فلان علي الذي تعب واجتهد واكتسب المال بعد توفيق الله عز وجل بعرق جبينه وكد يمينه، هذه حصته. تقول والله أنا يعني الله عز وجل بارك لي والحمد لله بنيت بيت الآن مستقل ومرتاح فيه، أريد أن أتبرع للوالد بهذا البيت، فلك الأجر والثواب، وهذا من أفضل الأعمال اللي تقدمها لوالديك أنك تقول هذا البيت كله باسم الوالد، وتكون أنت شريك في التركة إذا قدر الله توفي الوالد، تكون شريك معهم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا الأفضل. لكن هل يمنع أنك تأخذ حقك؟ لا، الجواب لا. من الآن أخبرتك بأنه يجب على الوالد أن يسجل حقك رسميا ويقول هذا حق علي والباقي هذا حقي، تقتسمون فيما لو إذا قدر الله توفي الوالد. أبو خليفة من أبو ظبي يقول: توفي أخي قبل والدي، وقد أوصى والدي قبل وفاته بإلحاق أبناء أخي المتوفى في الإرث، ما حكم إدخال ابناء أخي المتوفى في إرث الوالد وإعطائهم نصيب أخي المتوفى؟ أخوي أبو خليفة بارك الله فيك، هذه وصية من الوالد على إدخال أولاد أخيك الذي توفي في حياة والده بالميراث، والوصية صحيحة لكن بحدود الثلث، بحدود الثلث، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كما في حديث سعد بن أبي وقاص، قال الثلث والثلث كثير، فتعطونهم بحدود الثلث. إذا رضيتم أنتم الورثة جميعا بأن يعطى أولاد هؤلاء الأولاد نصيب والدهم، هذا تبرع منكم وتفضل وتكرم منكم، فيجوز ذلك، يجوز ذلك. أما إذا قلتم لا نلتزم بوصية الوالد فيكون بحدود الثلث، بارك الله فيك. أم عبد العزيز من العراق تقول: يا شيخ، أنا نذرت نذر قديم أذبح ذبيحتين، الأسعار الآن غالية، هل يجوز أشتري الذبيحتين صغار الحجم لأن السعر مناسب؟ أم عبد العزيز بارك الله فيك، أولا النذر منهي عنه، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر، وجمهور الفقهاء يذهبون إلى كراهية النذر، بعض العلماء يذهب إلى حرمته. الأمر الثاني، ما دام أنك نذرت ذبيحتين ولم تحددي السن، ما قلت والله سنها كذا وكذا، فلك أن تذبحي ولو كانت صغيرتين، بشرط أن لا تكون من السخال مثلا أو الخراف الصغيرة جدا، ها لا، وإنما الذبائح المعروفة، الذبائح المعروفة. فما دام أنك ما عينت السن ولا الحجم فتذبحي ذبيحتين مما هو معروف عند الناس أن هذه ذبيحة، أما تروحين تجيبين سخلة صغيرة أو خروف صغير لا ما يصلح هذا، وإنما تأتين ب يعني مثلا ذبيحة أصغر حجم لأن سعرها مناسب، يجوز ذلك ما دام أنك ما عينت السن ولا الحجم. نور الضحى من اليمن تقول: هل يجوز أن يتزوج الرجل المرأة التي هي من ابن عمها وهو متزوج بابنة خاله؟ هل هذا حرام؟ هل يجوز؟ وهل يحصل حتى لو حصل شيء من الغضب بين الأهل؟ أختي نور الضحى من اليمن، يجوز للرجل أن يجمع بين ابنتي عمه وابنتي خاله، يعني ابنتي عم، عنده اثنين من الأعمام، يتزوج بنت عمة من هنا وبنت عمة من هنا وبنت خالة من هنا وبنت خالة من هنا، ويجوز له أن يجمع بين ابنتي عمه وابنتي خاله، يجوز ذلك، لأن الله تعالى قال: وأحل لكم ما وراء ذلك، لأن الله لما ذكر المحرمات قال: وأحل لكم ما وراء ذلك. السنة منعت أن يجمع بين الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لكن ما منع أن يجمع الرجل بين المرأة وبنت عمها أو بنت خالها أو بنت عمه هو مع بنت خاله هو، ما في شيء. والله تقولين بأن هذا قد يؤدي إلى غضب وقطيعة رحم، الأفضل أن الإنسان يترك هذا، لأن الناس يختلفون، بعض الناس ما عنده مشكلة أن شخص الآن متزوج بنت عمه وخطب بنت خالها مثلا أو بنت خاله هو مثلا، ما يمنع، ما عنده مشكلة. وفي بعض الناس لا، قد يحصل ينسحب هذا على الأسرة، على الأهل، على الرحم، ربما يؤدي إلى مشاكل، فالإنسان يعني يقدر المصلحة والمفسدة في هذا. أم حمد من ليبيا بارك الله فيها تقول: ابنتي زوجها توفاه الله وهي الآن في العدة، والد زوجها تسلم عليه هل يكون هذا عادي مثل أبوها مثلا ممكن يزورهم في البيت؟ أختي أم حمد من ليبيا، بالنسبة لوالد والد زوج ابنتك، هذا في مقام والدها وهي محرمة عليه على التأبيد، ها؟ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فزوجة الابن محرمة على أبيه حرمة مؤبدة ما دام أنه قد تزوجها، ولذلك هي في العدة، نعم يدخل عليها ويسلم عليها وتكشف له أيضا، تكشف يعني ما في بأس، وتصافحه وتقبله على رأسه مثلا، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. أم وردة من ليبيا، أم وردة تقول بأن يعني عندي 5 من الإخوة قاموا بضرب أمي وأختي، وأيضا حصل هناك سباب وشتيمة، وذكرت بأن مرت أخوها تقريبا عملت سحر وفرقت العائلة، وذكرت حقيقة يعني مأساة، والكلام الأخت وردة أو أم وردة طويل جدا، لكن هي تقول بأن الوالدة في حالة صعبة جدا، نفسيتها تعبانة وتبكي الليل والنهار، وتسأل تقول ما الذي حصل لنا، وتريد نصيحة. أختي الفاضلة أم وردة من ليبيا، طبيعي جدا أن الوالدة تبكي الليل والنهار وتتألم، لأن الذي حصل غير طبيعي، أن يقوم 5 من الإخوة فيعتدون على والدتهم وعلى أخواتهم بالضرب، هذا شيء غير طبيعي. ممكن أقبل الاعتداء بالضرب على الأخوات، لأن هذا يحصل بين الإخوة والأخوات، لكن يعتدون على الوالدة بالضرب، لا، هذه جريمة عظيمة وخطيرة، وعقوق فاضح وخطير. ولذلك هؤلاء 5 إن كانوا فعلا يملكون عقولهم فهم معرضون لسخط الله وعقوبة الله، وهؤلاء عقوبتهم معجلة في الدنيا قبل يوم القيامة. ولذلك الله جل وعلا قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالاعتداء على الوالدين بالسب ورفع الصوت محرم، كيف بالضرب؟ كيف بالضرب؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة، يعني من العذاب، من البغي وقطيعة الرحم. وإخوانك هؤلاء قطعوا رحمهم وبغوا بغيا عظيما، نسأل الله العافية والسلام. أما إذا كانوا مسحورين لا يملكون عقولهم ولا يملكون تصرفاتهم، فالله أدرى بهم، الله عز وجل أدرى بهم وأعلم بهم سبحانه وتعالى. ولذلك أخت الفاضلة، بالنسبة لوالدتك قولي لها تكون قريبة من الله، فمن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، أيضا تصلح ما بينها وبين الله، فمن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، تحتسب الأجر وتعتقد بأن هذه كفارة لها ورفع الدرجة وعلو منزلة، وأيضا إذا أرادت أن تسامح أولادها فهذا شيء طيب إن كانت تقوى على ذلك وتقدر، لأن أولادها الآن في صارة انتظار العذاب والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. وهؤلاء الأولاد لا يدرون من أين ستأتي العقوبة، ما يدرون، ما يدري الواحد منهم من أين ستأتي العقوبة، هو في صارة انتظار العذاب، السخط من الله عز وجل والرجس الذي سينزله عليهم بسبب هذه الفعلة الشنيعة والعمل القبيح والتصرف الذي يدل على تصحر والعياذ بالله، وجفاف في المشاعر والصدر وبعد عن الله سبحانه وتعالى. إذا كان والله مثل ما ذكرت أنا، لأن هذا التصرف غريب جدا، ما يصنعه يمكن إنسان لا يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني في ناس ما يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يحترمون والديه، فيظهر أن أخوانك عندهم مشكلة، تقولي والله زوجة أخوي عملت سحر، هذا يحتاج إلى إثبات، هذا كلام مجرد دعوة يحتاج إلى إثبات. لكن عموما الوالدة تكون قريبة من الله عز وجل، والله إذا وصل الأمر أن كرر الاعتداء لها الحق الكامل ترفع الأمر إلى الجهات ذات الاختصاص ليحموها من هذا التصرف الأرعن وهذا هذه الأذية التي يقوم بها الأولاد تجاه والدتهم. الأخ محمد الغانم من سوريا يقول: أنا أقيم في تركيا وأعمل في معمل نسيج، ودوامي أسبوع في الليل وأسبوع في النهار. وقت يكون دوامي بالنهار ما أستطيع أذهب إلى المسجد بسبب العمل، ممنوع أطلع، ووقت يكون دوامي في الليل أكون نائم وما أستيقظ وأصلي في بيتي وأرجع أنام من التعب. يعني أنا معين لوالدي والدتي وعلى قوت يومهم، يعني ما شفته من 7 سنوات بسبب الأوضاع، ماذا أفعل؟ أخوي محمد الغانم من سوريا مقيم في تركيا، أسأل الله تعالى لك الإعانة، وأشكرك على الاهتمام بهذه الصلاة، وهذا يدل على تربية صحيحة وسليمة وعلى رغبة في الخير. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة تحتاج إلى مجاهدة، والعمل ما يتعارض مع الصلاة، فإذا لم تستطع الذهاب إلى المسجد صلي في مكان العمل. إذا ما استطعت الذهاب إلى المسجد ممنوع أنك تخرج، الحمد لله تصلي في مكان العمل، وإن شاء الله لك أجر الجماعة، لأنك ما صليت في المعمل باختيارك وإنما منعت. وإذا استطعت أن تكون مجموعة داخل المعمل تصلون جماعة يكون أفضل، يكون أفضل. وإذا شعرت يا محمد بأنه أحيانا قد تفوتك الصلاة، يعني مثلا ترجع المغرب وتخشى أن تنام عن العشاء حتى يطلع الفجر، ممكن تجمع العشاء مع المغرب لكن ليس على سبيل الدوام، وإنما في الحالات الطارئة تصلي المغرب ثم تجمع مع العشاء من دون قصر وتنام إذا قلت والله مرهق. أما إذا تقول أنا أستطيع أقوم حتى لو قبل منتصف الليل تصلي العشاء، لأن وقت صلاة العشاء واسع، فتقوم قبل منتصف الليل لتصلي صلاة العشاء، وأسأل الله تعالى أن يحفظك. نزيم من الجزائر، نزيم من الجزائر يقول: هل الماء النازل على رجلي بعد نضح الذكر يعتبر طاهرا، علما أنني أنضح بعد الاستنجاء وأعاني من وساوس قطرات البول؟ يا نزيم بارك الله فيك، بالنسبة لماء الاستنجاء الذي يعني يستعمله المستنجي وينضح، فإن هذا الذي ينزل على الرجلين والقدمين والساقين هذا ماء طاهر، ولله الحمد والمنة. طيب أخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، أرجو التقيد بشروط الشروط التي نذكرها في مسألة قبول الإجابة على الأسئلة. ألتقيكم على خير غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.